أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في البحث السابق إلى أن ما حمل عليه السيد الخوئي كلام أستاذه النائيني من أن مراده من الدوران بين التعيين والتخيير الدوران في عالم التكليف خاطئ جدا، إذ كلامه في الفوائد بقرينتين واضحتين كان يتكلم عن الوظيفة العقلية وعالم الامتثال، وعندما عبر بالتعيين والتخيير قال في عالم الامتثال. واضح أنه عالم الامتثال مش الدوران بين التعيين والتخيير في عالم التكليف. وقد زاد الطين بله تجاهل السيد الخوئي أعلى الله مقامه لما أفاده أستاذه في أجود التقريرات، حيث إنه ينادي هناك بأعلى صوته بأن سبب عدم جريان البراءة ليس هو عدم جريانها في الأقل والأكثر أو موارد الدوران بين التعيين والتخيير في التكليف، بل لأن الوظيفة متمحضة في أنها وظيفة عقلية، وحديث الرفع ونظيراته من أدلة البراءة لا ترفع إلا ما كان وضعه بيد الشارع. صحيح أن الشارع فيه يتدخل ويقول لك أنا أكتفي بما ليس بامتثال حقيقة، ابني على أنه امتثال، هذا مو مثل القطع التفصيلي اللي ما فيه يتدخل الشارع فيها أصلا، ولكن هو في الأصل وظيفة عقلية، وتدخل الشارع لا يجعله مصداقا حقيقيا، يجعله مجزيا يكتفى به ولو لم يكن مصداقا للمكلف به. هذا كلام صريح. فعمدة ما أفاده المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف في المقام أنه مع إمكان الصدور عن شخص الأمر لا يتحقق الامتثال بالصدور عن احتمال الأمر. هذا عمدة كلام النائيني. من وين هذا شيخنا النائيني؟ قال العقل يحكم بأن هذا ليس بامتثال، لأن الامتثال هو الصدور عن شخص الأمر حيث يمكن، أما حيث لا يمكن فلا بأس، لأن العقل لا يحكم بمطلوبية ما لا يقدر عليه الإنسان، وهذا أيضا واضح، لا يكلف بغير المقدور حتى في باب الامتثال. أما حيث يمكن العقل يقبح حالك يا مكلف، أنت بتستطيع تفحص وما بتروح تفحص، تستطيع ترفع الجهل عن نفسك ولو احتمالا وما بتروح ترفع الجهل عن نفسك، هذا يقبحه، فلا يعلم أقصاها. إذا ما بدكم تجزموا معي بشك أنا وياكم. إذا شكينا المقام من مقامات أصالة الاشتغال مو أصالة البراءة، لأن الشك حينئذ سوف يكون شكا في المحصل، وفي موارد الشك في المحصل لا تجري البراءة. طبعا هون السيد الخوئي لأنه بنى على التعيين والتخيير اللي ذكر في فوائد الأصول، والشهيد الصدر لأنه تبعه على ذلك، أشكلوا بأنه مورد دوران الأمر. أولا هذا مو دوران أمر بين التعيين والتخيير، هذا دوران أمر بين الشرطية وعدم الشرطية الزائدة، والصحيح في الأقل والأكثر الارتباطيين خلافا لصاحب الكفاية أنه بتشغل براءة. بل حتى إذا سلمنا بيقول الشيء للصدر أنه تعيين وتخيير، أيضا تعيين والتخيير الشرعي بتشغل براءة عن التعيين. كل هالكلام صار واضح أنه ساقط لا معنى له، لأن كلام الشيخ النائني في وادي وهذا الكلام في وادي. الشيخ النائني أقصى ما يقوله إنه مع الشك في المحصل العقلي تنزلا، يقول أنا ما بشك بموضوع حكم العقلي، لكن تنزلا يعني مجاراتا إذا شكينا فهو شك في المحصل، فتجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين. نحن شو قلنا سابقا؟ قلنا سابقا بأن العبادية أقصى ما تتطلب من الإنسان أن يأتي بالعمل مضيفا له إلى المولى، أكثر من هذا ما دل دليل على أن هناك شيء مطلوب في العبادية. احتمال أن يطلب الشارع، أرجوكم يا أخوان انتبهوا لي شوية، احتمال أن يطلب الشارع شيئا زائدا في هذا المجال موجود، لكن لو شاء الشارع أن يطلب شيئا زائدا لا يدركه العقل فإن عليه أن يبينه، إما في شخص الدليل إذا أمكن أخذ القيود الثانوية في شخص الدليل وهو محل الخلاف، أخذ قصد الأمر امتثال الأمر المتعلق الأمر، أو بأسلوب آخر ولو بمتمم جعل بجملة خبرية بإطلاق مقامي بأي أسلوب ممكن بدليل منفصل يبين أن هنالك شيء زائد على ما يدركه عقلك دخيل في غرضي. وإذا دخيل في غرضي أنا أخذه زائدا على أصل الأمر بالمتعلق. طيب يا إخواني، لما الشيخ النائيني يقول لا محالة إذا تنزلنا نشك، نقول من أي باب تشك؟ من باب أن العقل يحكم محضا، أو من باب أن العقل يحتمل دخول شيء في غرض المولى زائد على أصل إضافة الفعل إليه ولو احتمالا؟ شو قصدك؟ إذا كان قصدك الأول لا وجه له، فإن الأحكام العقلية تتبع الموضوعات العقلية، والموضوعات العقلية في باب العبادة لا تشتغط أكثر من الإضافة إلى المولى مخلصا له الدين. والعقل بما هو عقل من دون أن يأخذ الشرع في غرضه شيئا زائدا لا يحتمل الاحتياج إلى شيء زائد. بعبارة أوضح، العقل ما يحكم إلا بالانقياد بالمأمور به فقط وفقط إلى مولى، أكثر لا. لا يحكم بأكثر من هذا. على الثاني أقول حتى لو كان دخيلا في الامتثال، على الثاني لن يكون دخيلا في الامتثال إلا إذا كان دخيلا في الأمر. إما دخيل في شخص الأمر إذا أمكن أخذه فيه، وإما دخيل في الغرض ويمكن للشارع أن يبينه بإطلاق مقامي أو بجملة خبرية أو بدليل منفصل، ها؟ ولم يبينه ولا عين ولا أثر منه، نصير نحكي هون مثل ما نحكي بقصد الوجه والتمييز، ها؟ وهذا مجرى للبراءة مو مجرى الاشتغال، ديروا بالكم، لأن أمرا يأخذه الشارع أو كان عليه أن يأخذه ولم نجده وضعه ورفعه بيد الشرع حينئذ سوف يكون. بعبارة أخرى لا يكون من موارد الشك في المحصل، يكون من موارد الشك في التكليف الزائد. لا حد يتوهم أو يتصور أننا التزمنا بأن بعض موارد الشك في المحصل تجي فيها البراء. لا، نعم نعم، لو شككنا عقلا، مع أنه ما له معنى الشك العقلي، بلزوم قيد زائد عقلا فقط، لا هو دخيل في غرض المولى ولا في أمر المولى ولا 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 ولا، لا صح كلام المادل، صح كلام المحقق لأين قصدي، يكون من موارد الشك في المحصل، لكن هذا مجرد فرض لا وجود له. هذا وقد رأيت أن المحقق الإصفهاني، نستقبله بعد زمن، قد تعرض لكلام النائيني في المقام وأشكل عليه بإشكالات ثلاث. الإشكال الأول أن عنوان الانقياد المنطبق على كل واحد من الفعلين التكراريين، عندما يكرر الفعل مرتين أو عندما يأتي بالفعل قبل الفحص باحتمال كونه، حتى لو كان لا يلزم التكرار، لأن الشيخ النائيني يصرح أن إشكاله يرد حتى في الشبه البدوية قبل الفحص، الشبه البدوية الحكمية طبعا مش الموضوعية، لأن الموضوعية لا يجب فيها الفحص، تبهت؟ وإن كان أنا قبل قلت اللي بدي يقول بالحكمية بدي يقول بالموضوعية أيضا، لأنه إذا دخيل عقلا صدور عن شخص الأمر وبالفحص بالموضوعية يمكنه أن يشخص أن هذا مصداق للأمر، نفس الكلام بيصير، لأن قصة مش بوجوب الفحص على موجب الفحص، قصة في أي مقدار يمكنه أن يقصد، القادر على الفحص قادر أن يصدر عن شخص الأمر حتى في الموضوعي ولو لم يجب الفحص في حد نفسه من غير جهة النية، بس من جهة النية بصير لازم. يلا يا إخوان، المحقق الإصفهاني بيقول الإنقياد عنوان حسن لا يكون إلا حسنا، ولا إشكال ولا ريب في أن من يأتي بالعمل الذي يحتمل أنه مأمور به من قبل المولى ولو لزم التكرار وردد بينهما لا يكون إلا منقادا. بعبارة أوضح، لا يكون إلا صادرا عن الأمر الواقعي المردد كونه إما القصر وإما التمام، وهذا لا يكون إلا حسنا لأنه حسن بذاته، والحسن بذاته لا يكون إلا حسنا بالفعل. نعم، إنما يقبح إذا انطبق عليه عنوان آخر قبيح من قبيل التلاعب بأمر المولى، مثلا وحيث إنه لا يوجد عنوان آخر قبيح ينطبق في المقام فلا يكون إلا حسنا، وهذا يكفي في كونه عبادة، لأن الحسن هنا معناه الإضافة إلى المولى، الانقياد للمولى، فهو عبادي. جزما، الجواب على هالكلام انه شو قصدك عبادي؟ يعني مضاف الى المولى، في اكثر من هذا؟ الانقياد يعني الاتيان بالشيء ترسلا من اجل المولى، مو هيك؟ المفروض انه الشيخ النائيني عم بيقول عقلي يحكم بلزوم اكثر من هذا حتى يكون طاعة، ناقشه في انه هل يلزم اكثر من هذا او لا يلزم؟ هذا اللي عم بتقوله يا شيخنا الإصفهاني تكرار لما قلناه ويقوله غيرنا وغيركم، من أنه بالعبادة يكفي مطلق الصدور عن الأمر المولى ولو احتمالا، يكفي إضافة الأمر إلى المولى. طب ما هذا المقدار منكره المحقق النائيني، ما بيصلح نرد عليه بالمورد الذي يتبنى غيره، تعال برهن له بدليل برهاني أو منبه وجداني على عدم صحة ما اشترطه زائدا على هذا في تحقق مفهوم الطاعة وعنوان الطاعة، مفروض أنه النائيني يشترط لتحقق مفهوم الطاعة وعنوان الطاعة أكثر من ذلك، وهو لزوم الصدور عن شخص الأمر. تعال ناقشه مثل ما ناقشنا قبل قليل، أن الصدور عن شخص الأمر قيد زائد، إما عقلي لا نجد له حد أوسط في عقلنا، وإما نقلي إذا كان نقليا، إما مبين في أوامر المولى ولا نجد منه عين ولا أثر، وإما دخيل في الغرض، وإذا دخيل في الغرض كان على المولى أن يبينه، إما بشخص الأمر على تقدير إمكانه أو فبقية الأوامر، فانتهينا إلى نفس النتيجة، فيكون مجرى براءة حينئذ، مش شك في المحصل. بس ما قال هذه كلها محقق الإصطلاحات، هذا جوابه الأول. فهو استدل بمحل الخلاف الحقيقة مع المحقق النائين. الجواب الثاني الذي أجاب به على الشيخ النائيني أن الداعي الموجب لانقداح الإرادة هو البعث بوجوده العلمي في أفق النفس، وليس البعث الخارجي، باعتبار ما في بعث تكويني، دفع تكويني هنا. الدفع دفع تشريعي، الدفع التشريعي يكون بتوسط الصور الذهنية والمتبنيات الذهنية، فالصدور عن الأمر في الأفق الذهني، وأنا في ذهني لا يوجد إلا أمر بشيء واحد للمولى، غاية الأمر أحتمل كونه القصر وأحتمل كونه التمام. هناك جزء من الصورة واضح، وهو أنه تجب صلاة في ظهر الجمعة، إما هي صلاة 4 ركعات ظهر يؤتى بها فرادى أو جماعة، وإما صلاة ركعتين لا يؤتى بها إلا جماعة. الخصوصيات غير واضحة عندي، أنا في أفق نفسي ما الذي يبعثني بالله عليكم نحو الإتيان بالمتعلق؟ أليس هذا الأمر الثابت في ذهني الغير الواضح؟ وإلا الانبعاث عن الاحتمالات فرع عنه وليس في مقابله، لأن عدم الوضوح فيه هو الذي ولد الاحتمالين، أن يكون ظهر أو جمعة، في السفر قصر أو تمام. فأنا في الحقيقة بالأساس دافع للإتيان بالعمل، وهذا أنا ذكره سابقا إذا تتذكروا يا أخوان، ما كنت منتبه أنه هو يقوله. دافعي للعمل هو نفس الأمر الغير الواضح، كيفيات التطبيق هي الاحتمالات المتولدة منه، غاية الأمر يحتمل أن أستجل الصورة لو فحصت، فأنا لا أستجل الصورة وأصدر عن هذا الأمر الذي في ذهني. فإذا كانت الصورة مطابقة للخارج كان الانطباق بالفعل عن شخص الأمر الذي هو في الواقع شخص الأمر، وإن لم تكن مطابقة كان الانبعاث عن مجرد الصورة، والأول حقيقة إطاعة حقيقية والثاني انقياد محض، وكلاهما عبادي. الجواب على هذا نفس الجواب على الأول، إنه على هذا كيف يكون الأول طاعة حقيقية يا شيخنا الأصفهاني؟ مفروض إنه الشيخ النائيني عم يشترط قيد زائد، وهو أن تستحضر الانبعاث عن شخص الأمر. أنت ما استحضرت الانبعاث، طابقته اتفاقا. أنت لما جيت بالظهر الجمعة كنت بتعرف أن أيهما هو أمر المولى؟ لو كنت بتعرف ما جبت الثانية، مو هيك؟ الانطباق التكويني لا يكفي عند الشيخ النائيني، في عنصر أزود. هذا العنصر الأزود يا إخوان إما أن نقبله أو ننكره، لكن أنت ما عم تحط إيدك عليه، ها؟ يا شيخنا الإصطهاني. فهذا الجواب لا يزيد على الجواب الأول، وإشكاله نفس الإشكال. ثم أجاب ثالثا بأن الانبعاث التفصيلي إما أنه دخيل في الغرض أو لا، فإن احتمل دخله في الغرض كان حاله حال قصد القربة والوجه، هذا تعرضت له أنا، ما في داعي نرجع نتعرض له من جديد، أنا تعرضت له قبل وتعرضت له اليوم في بدايات الدرس. هذا تمام الكلام مع المحقق النائيني. وقد ظهر يا إخواني أنه في الموارد التي نشك فيها أن التكليف هو الشيء الفلاني أو الشيء الفلاني عند الدوران بين المتباينين، قصده تمام ظهر الجمعة، بل حتى في الشبهة البدوية قبل الفحص، بل حتى في الموضوعية اللي ما حدا قال فيها، اتضح يا إخواني أنه لا يشترط عقلا أكثر من الانقياد والإضافة إلى المولى، وهو حاصل في الامتثال التفصيلي كما هو حاصل في الامتثال الإجمالي، لا أزيد. يعني في الامتثال التفصيلي ما في شيء أزيد، الأزيد ما دخلوا بالعبادية، فهو الصدور عن شخص الأمر. ولكن بقيت تتم بسيطة، حيث إن المحقق النائيني ذهب إلى ما ذهب إليه، بس بدي عنونه يا إخوان، أرجوكم انتبهوا له، هذا بينعكس بالفتاوى ها، ويمكن تكونوا سامعين بهالشكل. يقول المحقق النائيني في كلام له بأن من كانت عليه حجة، أرجوكم، وأراد الاحتياط مع وجود الحجة، فعليه أن يأتي أولا بما هو مصداق الحجة عليه، ثم يأتي بعد ذلك بما يشكل عامل الاحتياط. يعني جنابك مجتهد تريد تحتاط، عندك حجة بأنه الواجب عليك فيه يوم الجمعة صلاة جمعة، لكن هذه حجة ظاهرية، ما عندك علم تفصيلي واقعي خوك. فإذا أردت أن لا تعمل باجتهادك، أردت الاحتياط حيث إن هناك حجة عليك تقضي بالإتيان بالجمعة، لا تستطيع أن تحتاط بالإتيان بالظهر قبل إتيانك بالجمعة، عليك أن تأتي بالجمعة أولا ثم تأتي بالظهر. هنا أيضا كذلك في العمل الذي يلزم منه التقرار توجد حجة تقضي بلزوم الفحص، لا يجوز لك أن تصدر عن احتمال الأمر فتأتي إما بالظهر أولا أو الجمعة أو القصر أو التمام، أيهما تريد فليكن، لا، عليك أن تفحص. فإذا تمت حجة على أحد الطرفين جئت بها أولا ثم جئت بالثانية احتياطا. لماذا هذا؟ هو صغرى لكبرى المبنى السابق، أنه لا يمكن الصدور عن احتمال الأمر إلا في طول العجز عن الصدور عن الأمر، سواء كان هذا الأمر حجة وجدانية أم حجة تعبدية. وهذا الكلام بيجي حتى بناء على حجية الظن المطلق في باب الانسداد، إذا قلنا بمبنى الكشف، لأن مبنى الكشف يعني حجية الظن شرعا، هناك أيضا روح افحص وحصل ظن إذا كنت انسداديا ها، وعليك أن تأتي بالمضمون أولا ثم تضم إليه مورة الاحتياط. شوية تتم وتفصيل، سو ما بده تتم وتفصيل، هو هذا ما بيستاهل أكثر من هذا. أما وقد أنكرنا اشتراط شيء في عبادية العبادة زيادة على هذا، فإن هذا لا وجه له عندنا. نعم أستاذ لا بأس بالاحتياط، من هنا احتاط الشيخ الأنصاري في المورد واحتاط المجرد الشيرازي، وإن كان في الفرع الفقهي في الترغيب بين القصر والتمام تعاكسا في الاحتياط، لأنهما من حيث الفتوى في القصر والتمام متعاكسان في بعض الموارد. هذا تمام الكلام فيما أفاده المحقق النعيمي. بقي البحث يا إخوان عن أنه هل تعبدنا الشارع بشيء خاص في باب العبادات في النية من قبيل قصد وجه، قصد تمييز، قصد شيء خاص هو بده إياه إضافة لما يستقل به العقل على وعلى أصل العبادية بالمعنى الأعام أم لا؟ يأتي إن شاء الله، وهو الوجه الرابع بصير من الوجوه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. حبك على عشرة إن شاء الله.